أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال كما تعلمون في شرطية جديدة من شرائط المتعاقدين، وهي إذن المولى فيما لو أجرى العقد، فيما لو أجرى العقد العبد المملوك. فنحن بحاجة إلى إذن المولى، وقد وضحنا الكلام في ذلك وفي تفاصيل ذلك. وصل من الكلام إلى وجود دعوة قد أجاب عنها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. الدعوة ماذا تقول؟ قال: ودعوى أن تعليق الصحة على الإجازة من جهة مضمون العقد وهو التزويج. التزويج يعني شنو؟ يعني اسم المصدر. اسم المصدر يعني شنو؟ يعني الأثر الحاصل من العقد. الأثر الحاصل من العقد. وعادة اسم المصدر ماذا يقابله؟ يقابله المصدر وهو نفس الفعل، وليس الأثر الحاصل من ذلك الفعل. فمثلا أضرب لك مثال: الوضوء. الوضوء إذا قرنا الوضوء بالمعنى المصدري، يعني عملية غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح الرجلين، نفس الفعل يعبر عنه المصدر. فالوضوء بالمعنى المصدري يعني غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. أما الوضوء بمعنى اسم المصدر، شنو معناها؟ الأثر من الوضوء. شنو الأثر من الوضوء؟ الأثر من الوضوء الصلاة، والأثر من الوضوء الطواف، والأثر من الوضوء مس كتابة القرآن الكريم. هاي الآثار منين؟ هذه الآثار من الوضوء. كذلك الغسل والغسل. الغسل مصدر والغسل اسم مصدر. فالغسل مصدر بمعنى صب الماء على الرأس وعلى الجانب الأيمن وعلى الجانب الأيسر، ماذا يعبر عنه؟ غسل. هذا الغسل بالمعنى المصدري نفس الفعل. وأما الغسل بمعنى اسم المصدر هو الأثر من الغسل. شنو الأثر من الغسل؟ الدخول إلى المساجد والصلاة والطواف ومس كتابة القرآن. هذا شنو عبر عنه؟ نعبر عن الغسل وهو اسم المصدر والمراد منه الأثر. إذن يوجد عندنا مصدر ويوجد عندنا اسم المصدر. المصدر يطلق على الفعل. فالمصدر في الوضوء هو عملية غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، واسم المصدر في الوضوء هو الأثر من ذلك الفعل وهو الصلاة أو دخول المساجد أو مس كتابة القرآن. كذلك الغسل هو مصدر بمعنى صب الماء على الرأس وعلى الجانب الأيمن وعلى الجانب الأيسر. وأما الغسل اسم المصدر وهو الأثر من عملية الغسل، دخول المساجد، مس كتابة المصحف، الصلاة، الطواف. نرجع لمسألتنا. إذن المولى الذي يصحح العقد، ما هو الذي يحتاج الى ابن المولى؟ نفس العقد لو الاثر الذي يكون نابعا من العقد. نجي الى مسألتنا، العبد المملوك زوج نفسه فقالت زوجته من لك؟ قالت زوجته زوجتك نفسي. وماذا قال العبد المملوك؟ قبلت. هذا شو نسميه عندما قالت زوجتك نفسي وهو قال قبلت؟ هذا شو نسميه؟ عقد. مصدر فعل، فعل. الأثر من عقد الزواج شنو الأثر؟ الأثر من عقد الزواج جواز أن يطاها ووجوب أن تستجيب إليه. هذا الأثر شو نسميه؟ اسم المصدر. هذا الأثر نسميه اسم المصدر. هذا العقد والأثر يصح أو لا يصح إذا صدر من العبد المملوك؟ قلنا يصح إذا أذن المولى، يصح إذا أذن المولى. سؤال: ابن المولى هل يحتاجه العقد؟ المصدر يحتاجه؟ لو ابن المولى يحتاجه أثر العقد واسم المصدر. لذلك قال: ودعوى أن تعليق الصحة على الإجازة من جهة مضمون العقد وهو التزويج، يعني هناك دعوى بأن إجازة المولى للعبد المملوك، إجازة المولى، من يحتاج إجازة المولى؟ من الذي يحتاج؟ أثر العقد، أثر التزويج، يعني جواز أن يطأها بحاجة إلى من؟ بحاجة إلى إذن، ووجوب أن تمكن نفسها بحاجة إلى إذن. أما العقد، يعني العقد لا يحتاج إلى إذن، يصح بدون إيش؟ بدون إذن. وإنما الذي يحتاج إلى الإذن هو أثر العقد، أثر العقد بحاجة إلى إذن. هذا واضح. إذا طبقنا هذا على الوضوء نفس الحالة، إذا طبقنا على الوضوء نفس الحالة، من توضأ بماء مغصوب، الوضوء صحيح أو باطل؟ قالوا باطل. شنو الباطل بالوضوء؟ قالوا أصل فعل باطل، أصل فعل باطل، لأن فعل الوضوء بحاجة إلى من؟ إلى طيب نفس. غسل الوجه بحاجة إلى طيب نفس، غسل اليدين بحاجة إلى طيب نفس، مسح الرأس بحاجة إلى طيب نفس، مسح الرجلين بحاجة إلى طيب نفس. قد يقول قائل: ماذا يقول؟ لا، الوضوء صحيح بس أثره لا يمكن لنا أن نحققه. الوضوء صحيح بس ما أقدر أصلي به، الوضوء صحيح ما أقدر أمس به كتابة المصحف، الوضوء صحيح ما أقدر أطوف به. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول: الصحيح ما هو الصحيح؟ قال: الصحيح أن الأثار، لمن الأثر؟ أو الإجازة، الإجازة أو طيب النفس، يقول لمن تتبع؟ يقول: الصحيح بأنها تكون تابعة إلى الأصل، أصل العقد لابد أن يكون معه رضا، كما أن أصل الوضوء لابد أن يصدر عن طيب نفسه. هذا واضح إن شاء الله. لذلك قال: ودعوى أن تعليق الصحة على الإجازة، عندما قلنا نكاح العبد المملوك بحاجة إلى إجازة من مولاه من جهة مضمون العقد وهو التزويج، يعني اسم المصدر، يعني الأثر المحتاج إلى إجازة السيد إجماعا، لا نفس إنشاء العقد، يعني نفس إنشاء العقد ليس بحاجة إلى إجازة. أي دعوة إن الإجازة، من الذي يحتاج إلى إجازة المولى؟ قال: مو نفس العقد، مو يحتاج إلى إجازة المولى الأثر. الأثر قال لا نفس إنشاء العقد حتى لو فرضناه، يعني فرضنا الإنشاء للغيرين، يعني كما لو أن العبد زوج غيره من امرأة، مو زوج نفسه من امرأة، يكون محتاجا إلى إجازة مولى العاقد. هو عاقد بس مو لنفسه، لغيره هو أيضا بحاجة إلى الإجازة. فالإجازة إنما تنصب على ماذا؟ المدعي ماذا يقول؟ الإجازة تنصب على نفس ماذا؟ تنصب على الأثر ولا تنصب على نفس العقد. قال ودعوى، هذا مبتدأ، وين الخبر؟ مدفوعته. قال كلا، إجازة المولى تنصب على نفس العقد، نفس الفعل، نفس البيع، نفس النكاح، نفس الإيجاب والقبول، ولا تنصب على الأثر. بمعناها العقد صحيح إلا أن أثره متوقفا على الإجازة. عقد الزواج صحيح إلا أن أثره متوقف على الإجازة. قال كلا، بل الإجازة تنصب على نفس العقد. ودعوى أن الإجازة تنصب على الأثر هي دعوى، هي دعوى باطلة ومرفوضة. قال مدفوعة بأن المنساق من الرواية، روايات زرارة التي ذكرناها صحيحة لزرارة وموثقة لزرارة. قال بأن المنساق من الرواية إعطاء قاعدة كلية. شنو هاي القاعدة الكلية؟ بأن رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه يكفي في كل ما يتوقف على مراجعة السيد، وكان فعله من دون مراجعة. يقول يظهر لنا من الروايات المعتبرة إن ما صدر من العبد، ما صدر من عقد أو من إيقاع من العبد المملوك دون رضا المولى، إذا رضي المولى صح العقد وآثاره، صح العقد وآثاره. لا يظهر من الروايات إن المولى إذا قبله صحت آثاره بالقبول، وأما أصل العقد فهو صحيح سواء قبل أو لم يقبل. لا دليل يدل بأن كل تصرفات العبد المملوك من إنشاء ومن إيجاب ومن قبول ومن أفعال، بغض النظر عن الآثار، جميع تصرفات العبد مقيدة بمن؟ مقيدة برضا المولى. فإن رضي المولى صحت، وإن لم يرضى لم يصح شيء. المدعي ماذا يدعي؟ يقول إذا رضي المولى صح العقد وأثره، وإذا رفض المولى لم يصح الأثر فقط، بس الأثر ما يصح. أما العقد هو ليس بحاجة إلى من؟ ليس بحاجة إلى إنشاء الرضا من قبل المولى. قال بأن المنساق من الرواية إعطاء قاعدة كلية بأن رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه يكفي في كل ما يتوقف على مراجعة السيد، وكان فعله من دون مراجعة أو مع النهي عنه. بعض الأحيان شو يصير؟ بعض الأحيان المولى يقول لا تتزوج، مع ذلك ماذا يصنع العبد؟ يتزوج. فإذا قال المولى للعبد لا تتزوج ثم العبد تزوج، يصح الزواج أو لا يصح؟ المدعي ماذا يدعي؟ قال لا يصح أثره. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول لا، لا يصح من البداية، أصلا عقد فاسد لا قيمة له إذا لم يأذن، إذا لم يأذن المولى. قال أو مع النهي عنه معصية له، معصية لمن؟ للمولى. فإن العبد إذا تزوج بدون إذن مولاه، أو إن العبد إذا تزوج مع نهي مولاه، فهذا العبد قد عصى المولى، والمفروض أن نفس العقد من هذا القبيل، يا قبيل، من قبيل أن ما صدر من العبد المملوك بمن مقيد؟ مقيد برضا المولى. المدعي يدعي بأن المقيد برضا المولى أثر العقد، يعني جواز الوفاء مقيد بإذن المولى، ووجوب التمكين مقيد بإذن المولى. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول الروايات المعتبرة التي تمسكنا بها لا تدل على أن المقيد برضا المولى هو ماذا؟ هو أثر العقد، بل جميع التصرفات، كل ما صدر من العبد دون إذن مولاه أو مع نهي مولاه فهو عصيان لمن؟ فهو عصيان للمولى. ومن ضمن ما صدر من العبد صيغة البيع، صيغة الشراء، صيغة النكاح، صيغة الطلاق. هذا تصرف لو مو تصرف، هذا فعل لو مو فعل، هذا عصيان لو مو عصيان. لما المولى يقول للعبد لا تتزوج، والعبد يذهب إلى امرأة فتقول له زوجتك نفسي ويقول قبلت، هذا عصيان لو مو عصيان؟ هذا عصيان. فإذا إجازة المولى للعبد تصحح العقد وتصحح آثار العقد. نفس العقد بحاجة إلى إجازة، وآثار العقد أيضا بحاجة، أيضا بحاجة إلى إجازة. هذا واضح إن شاء الله. عدم الصحة هذا لم يجز، عدم الصحة. وإذا أجاز يصح العقد وتصح آثاره. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم إنما ذكره من عصيان العبد بتصرفه في لسانه، وأنه لا يقتضي الفساد، يشعر بزعم دعوى أن المستند في بطلان عقد العبد لغيره هو حرمة تلفظه بألفاظ العقد من دون رضا المولى. قالوا بأن الآية القرآنية المباركة التي تقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، برميمة بعض الروايات الشريفة التي تقول إن العبد محجور عليه في أي تصرف يصدق عليه، يا عنوان يصدق عليه عنوان الشيء. فإذا كان العبد المملوك يتكلم دون إذن المولى قالوا هذا شيء، الكلام شيء، فكلام العبد دون إذن المولى شو اعتبره؟ اعتبره عصيان. فلماذا يبطل بيع العبد دون إذن المولى؟ قالوا لأنه تكلم بدون إذن المولى. العبد لا يمكن له أن يتصرف بلسانه دون إذن المولى، كما لا يمكن له أن يتصرف بيده دون إذن المولى. لا يحق له أن يتصرف بيده تصرف المولى لا يقبل به، كذلك لا يحق له أن يتصرف بلسانه تصرفا المولى لا يقبل به. هكذا قال البعض. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم إنما ذكره بعض الفقهاء عصيان العبد بتصرفه في لسانه، لأن التصرف في اللسان في إجراء صيغة البيع أو إجراء صيغة الشراء هل يعتبر تصرف لساني؟ عصيان، لأن المولى لم يأذن له أن ينشئ البيع ولم يأذن له أن ينشئ الشراء أو النكاح أو الطلاق، فقد عصى في كلامه بقوله بعت، بقوله اشتريت، بقوله قبلت، بقوله زوجت، قد عصى. ثم إنما ذكره من عصيان العبد بتصرفه في لسانه وأنه لا يقتضي الفساد. العصيان اللساني لا يقتضي الفساد، لأن العبد قد عصى المولى ولم يعصي، ولم يعصي الله عز وجل. وعصيان المولى من الممكن، ماذا قلنا؟ من الممكن أن يصحح، لأنه من الممكن أن ينقلب غضب المولى علما إلى رضا، عدم رضا المولى ينقلب إلى طيب نفس، ممكن. قال يشعر، هذا ما ذكر، يشعر بزعم، يعني بدعوة أن المستند في بطلان عبد العبد لغيره، كما لو باع لغيره، كما لو اشترى لغيره، كما لو زوج غيره. شنو المستند؟ قال هو حرمة تلفظ العبد بألفاظ العقد دون رضا من؟ دون رضا المولى. هذا بيان صحيح. قال وفيه أولا، قال هذا ليس بالصحيح، لا يمكن لنا أن نقول إنما صدر من العبد المملوك هو باطل، لأن ما صدر منه هو فعل لساني، ولا يحق للعبد أن يتلفظ بلفظ دون أن يراجع المولى ودون أن يقبل المولى به. قال وفيه أولا منع حرمة هذه التصرفات الجزئية للسيرة المستمرة على مكالمة العبيد ونحو ذلك من المشاغل الجزئية. الرد الأول من الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول لا دليل على أن العبد محجور عليه وممنوع من التصرف حتى بالكلمات، يعني لا يحق له أن يتكلم مع زيد إلا أن يقبل مولاه، ولا يحق له أن يتكلم مع عمرو إلا أن يقبل مولاه. لا دليل على هذا الشر الاشتراك، ماكو دليل عليه. لا دليل على أن العبد محجور عليه إلى أي درجة؟ إلى درجة الحجر على اللسان والألفاظ والأقوال، بل السيرة قائمة على أنه العبد المملوك يتكلم مع الناس بحرية، يتكلم مع زيد، يتكلم مع عمرو بحرية مطلقة، ولا يوجد ما يدل على أن هذه السيرة مرفوضة شرعا، وأن العبيد لابد أن يراجعوا الموالي في كلماتهم وفي أقوالهم، ماكو دليل. فلا دليل على أن العبد محجور عليه إلى درجة الكلام، بل الدليل على أن العبد ليس محجور عليه من حيث اللسان، ليس محجور عليه، هناك دليل يدل على عدم الحجر وهو السيرة، سيرة العقلاء المضاة من الشريعة، أو سيرة المتشرعة المتحققة من الشريعة والكاشفة عن وجود دليل شرعي. ممنوع شرعا أن يتكلم مع امرأة في أن المرأة تقول له زوجتك نفسي، وهو ماذا يقول؟ يقول قبلت. أصل الكلام شنو؟ لا دليل على منعه. ثانيا قال بداهة أن الحرمة، يعني الحرمة التكليفية، قال بداهة أن الحرمة في مثل هذه لا توجب الفساد، فلا يظن استناد العلماء في الفساد إلى الحرمة. لو سلمنا، لو فرضنا بأن العبد المملوك محجور عليه حتى من حيث الألفاظ والكلمات، لو سلمنا بذلك وثبت إن العبد إذا تكلم دون إذن المولى فقد صدرت منه حرمة تكليفية، يعني يعاقب لأنه تكلم دون إذن المولى. لو فرضنا بهذا وجاء العبد وتكلم مع زيد، فتكلم بصيغة بيع، صيغة شراء، صيغة نكاح أو ما شاكل ذلك، النهي الذي يدل على الحرمة التكليفية هل يدل على فساد البيع أو فساد النكاح؟ ما هو الذي يدل على فساد البيع أو فساد النكاح؟ الحرمة الوضعية. إذا أكو دليل يدل على الحرمة الوضعية هو الذي يدل على فساد البيع وعلى فساد النكاح. الحرمة الوضعية بمعنى الفساد وبمعنى عدم الصحة، وأما الحرمة التكليفية تجتمع وياما، تجتمع مع الصحة، فقد يحرم الفعل تكليفا إلا أنه يصح وضعا، كما في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا البيع. هاي الحرمة حرمة تكليفية، حرمة البيع حرمة تكليفية، وجوب ترك البيع عند النداء لصلاة الجمعة وجوب تكليفي. إذا واحد عصى وباع البيع صحيح، فيجتمع أو تجتمع الحرمة التكليفية مع الصحة الوضعية، فالبيع حرام تكليفا ومن باع يعاقب، إلا أن البيع صحيح يتحقق الأثر، تتحقق الملكية المتبادلة، يتحقق النقل والانتقال. هنا نفس الحالة، لو فرضنا أن العبد المملوك عندما قال للمرأة أو المرأة قالت له زوجتك نفسي فقال قبلت، أو عندما قال بعت الكتاب وقال الطرف الآخر قبلت، العبد قد عصى المولى لأنه تلفظ بدون إذنه، لأنه تكلم بدون إذنه. عصى المولى يعني شنو عصى المولى؟ يعني ارتكب محرما تكليفيا. بس هل هذا يعني ان العقد باطل؟ كلا، قد يحرم العقد تكليفا ويصح وضعا. فالاستدلال على عدم صحة بيع العبد او نكاح العبد، الاستدلال على ذلك بان العبد محجور عليه من حيث الالفاظ ويحرم عليه ان يتكلم دون اذن المولى، هذا الاستدلال باطل، لان غاية ما يدل عليه الحرمة هو الاذن، واما البطلان بحاجة الى حرمة اخرى يعبر عنها بالحرمة الوضعية. واضح هذا الثاني. قال وثالثا ان الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسانه قادحا في صحة العقيد غير صحيح. إن الاستشهاد بالرواية غير صحيح. إن الاستشهاد إن من الأحرف المشبهة بالفعل تنصب الأول منو اسمها الاستشهاد في الاستشهاد غير صحيح. شلون الاستشهاد؟ قال استشهد بالرواية من قبل بعض الفقهاء يقول عدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسانه قادحا في صحة العقد. إن التكلم بغير إذن السيد هل يقدح في صحة العقد أو لا يقدح في صحة العقد؟ بس في أي دائرة؟ في دائرة الرواية. يعني موثق الزرارة قال نرجع إلى الرواية، هل تدل الرواية على أن الكلام بغير إذن السيد يقدح في صحة العقد أو لا يقدح في صحة العقد؟ المدعي ماذا يقول؟ قال أن الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسانه، في لسان من؟ في لسان العبد. عدم كون معصية السيد شبيه العدم، العدم شبيه العدم، قادحا في صحة العقد. يعني عدم كون المعصية ماذا توجب؟ كون المعصية ماذا توجب عدمها؟ قادحا في صحة العقد. قال هذا الاستشهاد غير صحيح. لماذا؟ قال لأن مقتضاه أن التكلم إن كان معصية لله تعالى يكون مفسدا مع أنه لا يقول به أحد، فإن حرمة العقد من حيث أنه تحريك اللسان كما في الصلاة والقراءة المضيقة ونحوهما لا يوجب فساد العقد إجماعا. قال رجعنا للرواية، خلنا نقرأ الرواية. الرواية تقول في موثق الزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. كأنما السائل يستغرب بأن العبد المملوك إذا صدر منه الزواج دون إذن المولى كيف يصح بعد ذلك؟ حتى لو أذن المولى بعد ذلك كيف يصح؟ فقال له الإمام عليه السلام أنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فإذا أجاز أجازه. قال هذا لم يعصي البارع عز وجل كي نقول بأن العقد شبيه عقد لا قيمة له، صفر، لا يمكن أن يصحح بأي حال من الأحوال. قال لم يعصي البارع عز وجل وإنما عصى سيده. قد استشهد بهذه الرواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف، يعني من عصى سيده وتكلم بغير ما يريد السيد، السيد ما يريد نكاح، فالعبد ماذا صنعه؟ أجرى صيغة النكاح. هذا عدم يعني معصية السيد. في معصية السيد لا تقدح في صحة العقد. وقال أن الاستشهاد بالرواية لعدم هاي العدم موضحة، لأن بها مثل جملة شنو بها؟ بها أكثر من نفي وأكثر من إثبات. فش السبب؟ السبب تشويه لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسانه، عدم كون معصية السيد قادحا. واضح؟ يعني كون معصية السيد قادحة أو غير قادحة. قيل بأن الرواية تدل على أن معصية السيد غير قادحة، لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسان قادحا في صحة العقد. هذا الاستشهاد غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ أوليس الرواية تدل على أن السيد إذا لم يقبل العقد باطل؟ فاستشهد بهذه الرواية. ليه من استشهد؟ استشهد على أن عدم رضا السيد لا يقدح، بدليل أن رضا السيد قد يتوفر فالعقد صحيح. إذا أصل العقد صحيح. أصل العقد فيه صحيح، بس شنو اللي خلاه لا أثر له؟ قال شرط. شرط، فعندما يعقد العبد المملوك بيعا أو شراء أو نكاحا والسيد لا يقبل، أصل العقد صحيح أو باطل؟ قالوا بأن أصل العقد صحيح ورضا السيد شرط في ترتب الأثر، وعدم رضا مانع من ترتب. فقالوا إن الرواية لا تدل على أن عصيان المولى يجعل العقد صفر، لأن عصيان المولى لو جعل العقد صفر بعد ذلك العقد ما يصير يصح. شلون عصيان الباري عز وجل؟ لو عصى العبد الباري في إجراء العقد نقدر نصحح العقد؟ قالوا ما يصح، لأن الإمام ماذا قال؟ لأنه عصى مولاه ولم يعصي الله. يعني الإمام عليه السلام يقول تدرون لماذا صححنا عقد العبد المملوك بدون إذن المولى؟ تدرون ليه صححنا؟ ليش؟ قال لأن المولى قد رضي بعد ذلك. فلو كان المولى لم يرضى وعدم رضا المولى يحقق صفرية العقد، شنو معناها؟ معناها العقد لا يصح مع عصيان المولى حتى لو رضي المولى بعد ذلك، لأن عصيان المولى حقق أن العقد لا وجود له. قال كلا، العقد لا وجود له فيما لو عصي الله، أما لو عصي المولى العقد موجود ويحتاج إلى شرط ويحتاج إلى عدم مانع، بدليل نصحح العقود الصادرة حتى مع نهي المولى. قال لا تبيع ثم باع ثم قبل المولى فإن البيع صحيح. وقال غير صحيح لأن مقتضى، يقول لأن مقتضى القول بأنه نهي المولى عدم رضا المولى لا يؤثر بمن في بطلان العقد، تكلم العبد في إجراء العقد إن كان معصية لله تعالى يكون مفسدا. يقول لو كان التكلم مفسدا لأنه صدر عن عصيان، يقول هذا يلزم منه أن يكون التكلم تكلم مبتدا حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان العصيان لله عز وجل. نقول له نعم؟ قال لا، الذي يفسد العقد هو ليس عصيان الباري تكليفا، وإنما عصيان الباري وضعا، كما ذكرنا قبل قليل. الله عز وجل يقول إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. عصينا الباري عز وجل وبعنا، البيع صحيح أو باطل؟ صحيح. إذن ماذا يعني الإمام عندما قال إنه قد عصى المولى ولم يعص الله؟ ولو عصى المولى من الممكن أن يصح العقد، ولو عصى الله لا يمكن أن يصح العقد. يعني المقصود شنو؟ الوضع. يعني المولى الله عز وجل إذا قال هذا بيع ربوي انتهت، بيع ربوي بغض النظر عن الحرمة التكليفية، شنو عندنا؟ عندنا حرمة وضعية، لا يمكن لنا أن نصحح البيع مع وجود الحرمة الوضعية. مستحيل، مستحيل البيع يصح مع وجود حرمة وضعية، ولكنه يصح مع وجود حرمة تكليفية. قال مع أنه لا يقول به أحد، فإن حرمة العقد من حيث إنه تحريك اللسان كما في الصلاة والقراءة المضيقة ونحوهما لا يوجب فساد العقد إجماعا. العقد يجب، عفوا، العقد يفسد بسبب من؟ بسبب وجود الموانع وعدم وجود الشرائط. ولا يفسد العقد بسبب ان اللفظ شبيه اللفظ، لا يجوز ان يتلفظ به زيد او لا يجوز ان يتلفظ به عمرو. هاي العبارة كما في الصلاة والقراءة المضيقة ونحوهما، هاي خليها بين قوسين، بان حرمة العقد من حيث انه تحريك اللسان لا يوجب فساد العقد اجماعا، انما الذي يوجب فساد العقد عدم وجود شرط، الذي يوجب فساد العقد وجود مانع، وليس اذا تلفظت بلفظ فيه حرمة فهو ماذا يوجب؟ فهو يوجب ان يكون العقد فاسدا. فانني عندما اقول وقت النداء بعت كتابي، هذا الكلام حرام، بس العقد محكوم بمن؟ العقد محكوم بالصحة. هو شر مثال، قال تحريك اللسان كما في الصلاة، إنسان يحرك لسانه في الصلاة، والقراءة المضيقة، فإن الإنسان عندما يحرك لسانه في الصلاة، ولو فرضنا بأن هذا التحريك ماذا فيه؟ فيه نهي بسبب من الأسباب، فيه نهي، كما لو أن الطبيب منع شخصا من أن يحرك لسانه في الصلاة، أو وقت مضيق لازم ما تقرأ السورة كل ما تقرأ هذا الوقت ضيق، كل ايش تقرأ؟ تقرأ الحمد فقط، انت قرأت السورة. يقول هذا لا يمكن لنا ان نحكم ببطلان الصلاة لانه قد تكلم او لانه قد حرك لسانه في قراءة الحمد فيما لو نهي عن ذلك، او في قراءة السورة لانه نهي بسبب ان القراءة لابد ان تكون مضيقة بسبب ضيق الوقت. قال لا يمكن لنا ان نحكم بعدم صحة الصلاة. استمثال الصلاة عبادة، والعبادة شوية شنو؟ العبادة، النهي عن العبادة قد يقتضي فساد العبادة كما حقق في علم الأصول. نستطيع أن نعتبر القراءة في معاملة كما لو استؤجر لقراءة سورة الحمد أو استؤجر لقراءة بعض آيات القرآن الكريم، نفس الحال. قال فالتحقيق، الخلاصة، قال فالتحقيق إن المستند في الفساد، يا فساد، فساد بيع العبد بدون إذن المولى، نكاح العبد بدون إذن المولى، معاملات العبد بدون إذن المولى، قال هو الآية المتقدمة. يا آية، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. والروايات الواردة كروايات زرارة في عدم جواز أمر العبد ومضيه مستقلا، أمر العبد لا يمضي مستقلا، وإنما أمر العبد، معاملات العبد، تصرفات العبد بما المقيدة برضا المولى، وأنه ليس له من الأمر شيء. مجموعة من الروايات دلت على ذلك. فرع يأتي بحثه غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. غد إن شاء الله في الساعة 11 درس الباب 11 لمن أراد الحضور. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. جاب الباقي.